قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. مما نجاك في أحبابك إن السبع ثمان دروس اللي درسناهم في التاريخ في أحداث عظيمة برضه برؤية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان من وراء استفادة عظيمة واستفادة بلغة جدا 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 جدا. من أعظم هذه الدروس أن الأمة لا تقف أبدا على قدميها ولا يكون لها كيان أو مكان أو صدارة بين الأمم إلا إذا استطاعت هذه الأمة بمجهود علمائها وقادتها وولاة أمورها أن ينشئوا دينا ربانيا تربى تربية إسلامية صحيحة. أنشأوا بالفعل دين قد زكى نفسه. في الوقت ده بنستطيع ان احنا نقول ان هذا الجيل باذن الله قادر انه يقود الامه الى اعالي عليين في الدنيا ويوم القيامه الى اعلى عليين ايضا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. راينا قبل ذلك تجربه صلاح الدين لما استطاع ان ينشئ جيلا تربى على كتاب الله عز وجل وتربى على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتربى تحت أقدام العلماء الربانيين استطاع هذا الجيل بعد مجهودات عظيمة جدا من صلاح الدين انه يحرز بيت المقدس من ايدي اعداء الله وينتصر قبل ذلك في معركة حطين. الجيل ده اللي استطاع صلاح الدين انه ينشئ ابتداء المدارس العلمية في كل ربوع مصر. مفيش مكان في مصر الا وفيه مدارس علميه، المدارس العلميه دي بتربي الشباب، المساجد تعلم القران، ولو تفتكروا كلام ابن جبير بيقول لم يكن هناك مسجد من المساجد الا وفيه حلقات لتعليم كتاب الله عز وجل، وانني قمت بعد بعض الطلاب الذين دخلوا في مسجد من هذه المساجد فوجدتهم زهاء 5000 طفل. 5000 طفل كلهم داخلين، داخل ليه؟ احفظ قران، طالع ليه؟ استفدت احفظ قران وخلصت الماده بتاعتي. وبعد ذلك يبدا الشاب النهارده اللي طب على كتاب الله عز وجل يقعد تحت اقدام العلماء والمحدثين. وذكرنا نبذه كبيره جدا من العلماء اللي كانوا التشريف في هذا الوقت مع اهتمام بالغ بصلاح الدين بتربيه شباب الامه على عقيده اهل السنه في هذا الوقت. بعد ذلك استطاع صلاح الدين بتربية استطاع صلاح الدين بعد ذلك بمجهودات العلماء وتوجيهاء المؤدبين والفضلاء انه يخرج جيل. هذا الجيل كان له هدف له غاية. الجيل ده بالفعل قدر انه يزكي نفسه، الجيل ده بالفعل قدر انه يتربى تربية صحيحة اسلامية. بعد ذلك قلت لكم ان من الخطأ ان احنا نقول ان النصر كان بصلاح الدين بس، لا، النصر كان ايه؟ بجيل صلاح الدين. خدنا بعد ذلك ايضا في زمن صلاح الدين ان هم طالما انتصر في مساله توحيد العباده وصرف العباده لله سبحانه وتعالى العقيده السلفيه الصحيحه مجالس العلم ذهب ايضا الى مساله اخرى الا وهي مساله التربيه انه يقوم بكف اي معصيه من المعاصي في زمانه. مجالس الحضور افلها تماما وحولها المساجد. مجالس الاغاني والمعازف وغير ذلك حولها مساجد ومجالس تقام فيها حلقات العلم وتدريس القران. اجل ذلك الجيل ده قدر ان هو يكون جيل بالفعل يستحق ان ينتصر، يستحق ان يحرر بيت المقدس. كانت التجربه الثانيه السريعه بسرعه هي تجربه مين؟ القائد المظفر قطز بعد صلاح الدين مباشره. عمل ايه؟ قدر بالفعل في هذا الوقت اللي كان فيه تفرق وتشظم، في الوقت اللي كان فيه التفارق بيبيد المسلمين في اسيا وفي العراق وفي الشام، لان هؤلاء الاقوام في هذه الاماكن تجرؤوا على معصيه الله، ابتعدوا تماما عن طاعه الله، قدر برضه القائد المغفر قطز بفضل الله اولا، ثم بعد ذلك بمجهودات العلماء المؤدبين المربيين العالمين العاملين انه برضه يطلع جيش يستحق انه يبيد الكيان التتري في الشام في بلاد الشام. بعد ذلك كانت التجربه العظيمه، او قبل ذلك التجربه العظيمه تجربه بلاد الاندلس. بلاد الاندلس لما قدر موسى بن نصير في الشمال الافريقي بعد ما كانت قبائل البربر اول قبائل بترتد عن الاسلام، اصبحت هذه القبائل بعد تربيه اسلاميه نموذجيه على الكتاب والسنه بالعقيده السلفيه الصحيحه، استطاع موسى بن نصير انه يطلع جيش. الجيش ده اللي كان منذ لحظات بيرتد عن الاسلام ويحارب اهل الاسلام، الجيش ده هو اللي خاض بلاد الاندلس وحررها. الجيش ده تتربى ان الشاب ده مفيش حاجه اسمها مش حرف قران على الاقل 10 15 جزء، مفيش حاجه اسمها معشر او قدام العلماء، رب دين بالفعل طائع عابد زاني لله سبحانه وتعالى. علشان كده الجيش ده اول ما دخل لبلاد الاندلس اللي حصل قال ان الاندلس في رسالته لرزريق قائد نصارى الموت في هذا الوقت، لقد جاء لنا اقوام والله لا ندري اهم من اهل الارض ام هم من اهل السماء. قلت لكم وجه التشابه بين اهل الارض واهل السماء. قلنا اهل الارض باعتبار ان الجسد الراس الايدين الاصابع الكلمات ده ضمن اهل الارض. ولكن من اهل السماء باعتبار قيام الليل، قراءه القران، المعامله الطيبه، السماحه، الاخلاق الموجوده في هذا الجيل. وقلنا الاندلس ذاقت مرارات ضعف هذه التربيه. لما بدا ينتشر افلام ذريان في داخل بلاد الاندلس وقلت التربيه وخرج الشباب من المساجد لامثال هذه المجالس، مجالس الغناء واللهو والطرف واللعب، اللي حدث ضعفت الاندلس وانهارت الانهيار الاول والانهيار الثاني والانهيار الثالث اللي كان بعديه الثمره المره اللي داها اهل الاندلس كما تعلمنا في الدرس الماضي. يبقى اذا التربيه العنصر الاول لبناء الامه، التزكية العنصر الأول لبناء جيل المسلم. علشان كده جعل الله سبحانه وتعالى الهدف الأعظم والأسمى من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة مسألة التزكية، أن يزكي النبي هذه النفوس. وده اللي أنا بسميه معركة التحرير، ان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع انه يحرر البشر من اي عبوديه سوى عبوديه الله سبحانه وتعالى. ان غطى الشاب المسلم اللي عبد الفتاه بالتزكيه بفضل الله تبارك وتعالى يتحرر من هذه العبوديه. شاب النهارده اللي الدنيا ضحكت عليه بالتزكيه يتحرر من هذه العبوديه. شاب النهارده اللي الشهوه سيطرت عليه بالتزكيه هيتحرر من هذه العبوديه. علشان كده انا بقول معركة التحرير الأولى لينا كلنا من شهواتنا وحظوظ نفسنا ومن الدنيا ومن الشبهات ومن النساء ومن الزينة والزخارف اللي موجودة في الدنيا، أن يخوض كل واحد منا هذه المعركة، معركة التحرير. إنك تتحرر من أي عبودية إلا أن تكون عبدا لله سبحانه وتعالى. وهذه المعركة لن تخوضها ابدا الا اذا كنت قد زكيت نفسك او على طريق تزكيه نفس. علشان كده جت السلسله دي، سلسله التربيه والتزكيه، ان احنا نزكي انفسنا. المجموعه دي او السلسله دي هدفها اني ما اسمعش شاب يقول لي انا مش قادر احط بصري. مش قادر احط رجلي. مش قادر احافظ على صوت التطوع. لا. احنا ان شاء الله باذن الله السلسله دي هدفها هي التحرير. انا احرر نفسي. احرر نفسي. ما كنتش في لحظه من اللحظات اسلم لنفسي. ما كنتش في لحظه من اللحظات اسلم لشيطاني. ما كنتش في لحظه من اللحظات اسلم لصاحب سوء. ما كنتش في لحظه من اللحظات اكون اسلم لفتاه او اسلم لشهوه او اسلم لشبهه. بل انا خلاص دلوقتي دخلنا معركة التحرير، هنحرر انفسنا، نسير عن اقدام السابقين اللي فضل الله كان التربية لها اثر عظيم جدا 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 في انفسنا، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه. وهنعرف دلوقتي اثار التربية، يا ترى التربية دي هيكون فايدتها ايه؟ واثارها ايه؟ وايه اثار وفضائل مسألة تزكية النفس؟ سواء في الدنيا او في الاخره. ودايما بقول بصوا يا شباب، بصوا يا شباب، اذا تخلف كل واحد منا عن التربيه والتزكيه سيخرج منا اقوال تخلفوا قبلنا عن مساله التربيه. فقال الله عز وجل في شانهم: فلما كتب عليهم القتال تولوا. قال الله في شأنهم، ودي من أثار البعد عن التربية الإسلامية الصحيحة: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. تخلفت التربية عن أمثال هؤلاء، مش طبعا تفصيل من الأنبياء، لا منهم، ما قعدوش تعرف من الأنبياء، علشان كده طلع إنه يقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. ومن أمثال هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم: ائذني ولا تفتني في غزوة تبوك، ائذني ولا تفتني. وقال الله عز وجل في شانهم: ألا في فتنة صحف. لما غاب الشاب ده عن التربية، عن التربية، ومجرد ما شاف الغنايم بعد ما كان بيقول للنبي ائذني ولا تفتني، سيقول المخلفون: إذا انطلقتم إلى المغانم لتأخذوها ذرونا. ليه؟ تخلفت التربية عنه، بعد عن التربية، فكانت طبيعته. لما تخلفت التربية عن أمثال هؤلاء، قال الله: لو كان عرضا قريبا أو سفرا قاصدا هيك، لو كانت حفظة تراب، حفظة مال، كان هدوا وراك. ولكن هؤلاء ابتعدوا عن مجالس التربية، فعشان كده ظهرت منهم هذه الكلمات. هؤلاء لما تخلفوا عن مجالس التربية اللي كان النبي بيعدها زمان يوم الأحزاب، كانوا بيقولوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وما تربش، لو تربى ما زادهم إلا إيمانا وتسليم، لو كانت تربى صح. تعالوا نزل الآيات دي على واقعنا النهارده. شاب ملتزم اتعين، يوم اتعين كانت معاه واحدة زميلته في الشغل، مرة في مرة كان الأول طبعا بيغض البصر ما بيتكلمش، بدأ يتفتح مرة في مرة بيتكلم مش عارف إيه، حشت يا شيخ أحمد إيه يا عم؟ أصل أنا بحبها وقعت في حبها، حتى لو أول إمبارح بقول لها أنا بحبك. يا ابني ده أنت كنت ملتزم، إيه اللي حصل؟ ما أنت غبت من البلاد عن مجلس التربية. شاب آخر بدأ يشتغل يبحث عن الدنيا، طلع مثلا خد عمل ما، لا بس أبدا البداية كان ملتزم. غاب عن مجالس التربية بسبب العمل، بسبب الدنيا اللي بيحصل بعد كده، ممكن يغش يقول لك إيه التليفون ده والله مش ما اتفتحش، هو اتفتح بدل مرة 10، عادي جدا. واخد بالك؟ بعد فترة: شيخ أحمد، شيخ أحمد حسني، إيه يا ابني في إيه؟ أنا قمت مضيع الصلاة خالص. ما أنت غبت يا ابني عن مجالس التربية. نفس الكلمات بتتردد. إذا أنا بقول لكم يا شباب، زي ما الكلمات دي ترددت في زمن الأنبياء من أقوام بعدوا عن مجالس التربية والتزكية، برضه الكلمات دي بتتردد من وقت لآخر. قال الله عز وجل أيضا في شأن هؤلاء: ويستأذن فريق منهم النبي يقولون من إن إيه؟ بيوتنا عورة. والله يفضحهم، وما هي العورة؟ الخالق كان فين؟ ما تربطش. مش تقصير من النبي، لا، ده تقصير منه لما من البدايه انشغل بشيء عن مجالس التربيه. يقول لي: طب هو اللي بيتقال في المجلس ده، هو اللي بيتقال في المجلس ده، هو اللي بيتقال في المجلس ده. اخطات، اخطات. مدارج السالكين الشيخ محمد شرحها قبل كده، والشيخ يعقوب وفلان وفلان، اخطات. ما انت لو كنت اصلا من البدايه تربيت بهذه الدروس ما كنتش قلت كلمه زي دي. عارف ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هم السعداء الذين لا يشقى جليسهم. والله لو الدرس بيتعاد مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومية وألف وجيت وقعدت دول السعداء محدش بيشقى كده. تعالوا كده بسرعة بسرعة نخش بقى جوه التربية نخش جوه التزكية علشان نقول لكم قد إيه بالفعل التزكية إحنا محتاجينها في الوقت ده. نأصل بداية كتعصير الأكاديمي وبعد كده نخش على الأمور المقدمة. يعني إيه تزكية؟ يعني إيه تزكية؟ التزكية في اللغة مأخوذة من مادة زكا يزكو زكاء أي نما وطهر. والتزكية هي النماء والطهارة والبركة. ويقولون تزكية النفس معناها تطهير النفس من نزعات الشر والإثم. ها ناخد بالنا كده التزكية معناها ها نقعد مع بعض تطهير النفس من نزعات الشر والإثم. ها تطهير النفس من نزعات الشر والإثم. وتنمية فطرة الخير والطاعة فيها وننمي جوه النفس فطرة الطاعة وفعل الخير اللي موجود داخل نفسك. يبقى إذا احنا أثناء كلامنا في مسألة التزكية هنسير في الاتجاهين دول، نبني نفسنا من العبادة، نبني نفسنا بالعبادة، وفي نفس الوقت هنهدم في نفوسنا إيه؟ أي نزعة من نزعات الإيه؟ الشر. أي نزعة من نزعات الإثم. يبقى هنتكلم عن عبادات رفعنا فوق عند ربنا سبحانه وتعالى. وهنتكلم عن معاصي ممكن والعياذ بالله تجيبك في الارض. يبقى اذا التزكية في الاصطلاح معناها تطهير النفس من نزعات الشر والاثم وتنمية فطرة الخير والطاعة. وكل هذا يؤدي الى استقامة الامر على طاعة الله عز وجل. وده اللي احنا بنسميه تصفية وتحليل. تصفية معناها تصفي قلبي من أي كبر من كواد من كادرات أو كوادر المعصية والإثم، كوادر الإثم والمعصية. وبعد كده أزرع داخل قلبي محل الإيمان والطاعة. إذا ده حدث النفس هتعمل إيه؟ هتستقيم. والتزكية تارة تنسب لله وتارة تنسب لرسول الله وتارة تنسب للعبد. تنسب لله كما قال الله عز وجل بل الله يزكي من يشاء. وقال في شأن أقوال رفضوا من البلد هم يتربوا رفضوا البداية إن هم يخوضوا معركة التحريف. قال الله في شأنهم ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وإذا لم يزكيهم الله عز وجل فلهم على النار. وترى تنسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونسبها ربنا تبارك وتعالى للنبي في القرآن من باب المنة عليه وعلى أمة الإسلام. قال الله عز وجل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. قال الله عز وجل كما أرسلنا فيهم رسولا منهم يتلو عليكم آياتنا ويزكيهم. قال الله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ثلاث آيات في كتاب الله عز وجل تنسب التزكية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تنسب لله سبحانه وتعالى عشان دايما تكون فخير لله وتقوم في شوق الليل وتقول يا رب يا رب آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير. ما هو ده دعاء النبي. يا النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي إذا قام بالليل دعا بهذا الدعاء. كل لمن النبي يدعو ربه تبارك وتعالى أن يزكي الله له نفسه. أنت يا رسول الله إلى ربنا أصلت أصلا عشان تزكي نفوس الناس. أنت رسول الله اللي قيل فيك لقد نظر الله إلى أهل الأرض فوجد قلب محمد أطهر القلوب فاصطفاه لرسالته. أنت رسول الله ده علشان يعلمنا كلنا يعني إيه كلمة تزكية. علشان يعلم الأمة كلها يعني إيه؟ إن أنا أسعى لتزكية نفسي. علشان يعلم الأمة كلها يعني إيه؟ لازم تتربى. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وتارة تنسب التزكية لك. نعد مع بعض كده كم قسم، وده الموضع الوحيد في القرآن الذي يقسم الله فيه أكثر من 10 مرات متتالية على أمر واحد. قال الله عز وجل: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما ضحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. 11 قسم متوالي لله. إنك لازم تزكي نفسك. والفلاح في الدنيا والآخرة لن يكون أبدا إلا إذا استطعنا نحن نزكي أنفسنا. شوف قال تعالى: وقد خاب من دساها. دساها معناها أي كتب على نفسه الذلة والخسنة والدناءة في الدنيا والآخرة. يبقى أنت ودناك طريق من اثنين، ما لهمش ثالث. يا تختار لنفسك طريق العزة، طريق الكرامة، طريق الرفعة، طريق الولاية إنك تزكي نفسك، يا إما تختار لنفسك طريق الخسة والدناءة والحقارة والذلة في الدنيا والآخرة إنك تنسى نفسك. غلط، غلط إن احنا ننسى نفسنا. غلط إن أنا النهاردة يجيلي شوية صداع أروح بدل من الدكتور لـ10 وقلبي قاسي وأنا مش شايف، أقرأ قرآن مش حاسس بطعمه، أصلي آيات بتقطع القلب ولا مش هنا خالص، أحضر مجلس علم فيه نار وجنة ولا مش هنا خالص، أشوف أحوال المسلمين في كل مكان عادي. غلط، ده مصيبة. ده المفروض لكل واحد مننا إذا وجد قسوة في قلبه يطلع بسرعة على إنسان يربي ويقول له الحقني، أنا حسيت بأسوأ في قلبي. زي ما كان السلف بيعملوا، زي ما كان الصحابة بيعملوا، دول ناس كانوا دايما بيتعبدوا قلوبهم. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى رسول الله فقال: يا رسول الله كيف أعالج قسوة قلبي؟ وفي صحيح مسلم من حديث حنظلة أنه لما بدأ يحس أن قلبه بدأ يروح منه على طول وقف نفق حنظلة. ليه حنظلة؟ قال: إني أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالجنة والنار فكأن نراها رأي عين، وإذا ذهبنا أو رجعنا إلى الأولاد والنساء وعفصنا الضيعات والأولاد نسينا ذلك. يطلع كيف؟ يا رسول الله أنا حاسس بتغير في قلبي. الصحابي اللي كان بيتعهد دائما نفسه بالليل، دايما بيتعهد نفسه بالليل، دايما في الطريق لتزكية النفس، دايما في الطريق لربي نفسه. الصحابي ده طلعت منه كلمة تنقل على طول الكلمة اللي قالها أقوام والعياذ بالله ما تربوش. اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون في الجانب في طريق أقوام تربي صحيح. أشيروا علي أيها الناس يوم المقداد: يا رسول الله والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. لا 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 مش إحنا كده خالص، ده إحنا لسه ربنا على إيديك، ده إحنا رجال، ده إحنا خضنا عرق التحرير زمان يا رسول الله. والله يا رسول الله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. لا 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 مش كده خالص، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا عن يمينك وعن يسارك ومن بين يديك ومن خلفك مقاتلون. ويقول سعد بن معاذ: أشيروا علي أيها الناس. يقول سعد بن معاذ: يا رسول الله إيانا تريد، إحنا تربينا رسول الله، إحنا رجال جدا رسول الله، إحنا رجال يا رسول الله، أنت اللي ربيتنا، فلابد أن تجدنا في هذا الموطن. فقال: يا رسول الله والله لو سرت بنا إلى مركب غمادي لسرنا معك، ولو خضت بنا البحر صبر عند اللقاء. ولعل الله سبحانه وتعالى ان يريك منا ما تقر به عينك. واقر الله عين النبي بهؤلاء. دي ناس خلط من زمان معارك التحريف وعدت اتزكت. ومش لازم تكون مرحله التزكيه سنوات طويله، ده ممكن مرحله واحده من مراحل التزكيه ربنا يمن بها عليك انك تخوض اي مرحله من مراحل التحريز او اي معركه بعد التحريز. سحره فرعون جم في اول اليوم وهم عبيد للمال. أئن لنا لأجرا؟ وانا قلت لكم قبل كده ان فرعون ده كان واحد ذكي. فهم على طول اول ما قالوا أئن لنا لأجرا الناس بتاعت ايه؟ دنيا. وإنكم إذا لمن المقربين. وسبحان الله أمام التذكير الدائم من المربي من المعلم موسى عليه السلام ورؤية آيات الله تبارك وتعالى أمامهم في الوقت ده، المعلومات والأمور اللي كانوا بيسمعوها قديما وتكون في الصدور من موسى ولكنها لم تخالطها تربيا بدأت تظهر في الأفعال. ايه اللي حصل؟ فسجدوا لله عز وجل. سجدوا لله عز وجل. آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وبدأ هؤلاء أول معركة من معارك التحريز. لو قطعنا أيديكم وأرجلكم بخلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. أول معركة حقوا فيها. ولكن كانوا رجالا. رغم ان مساله التزكيه كانت وقتيه جدا، كانت بسيطه جدا. ده دليل ان انت ممكن بفضل الله اذا سعيت لدرس من درس التزكيه او لدرس من درس التربيه هيفرق معاك كتير جدا، والله يفرق معاك كتير جدا. اقضي ما اخفاك ان تقضي هذه الحياه الدنيا. وتحول الذين كانوا منذ لحظه كفار الى دعاء لدين الله عز وجل. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. والله خير وأبقى. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأت ربه مجرما فإن له نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم درجات العلى. الآيات. وسبحان الله كم من انسان كلمه واحده على طريق التربيه او التزكيه فاتته كتير جدا. يا جماعه مش الحافي، لو قلت الكلام ده قبل كده، مش الحافي اللي علم الدنيا الزهد، اللي علم الدنيا الورع. الامام احمد لما جاءه رجل وقال له ما الورع؟ قال لا اتكلم عن الورع فيكم بش ابن الحافي. ده كان ايه؟ كان راجل سكير مجالس غناء وله ولعب ومرح ويصر. سبحان الله اول خطوه على طريق التزكيه والتربيه في مجلس المغنيات عمالين يغنوا والطبل عماله تضرب والخطوه عماله تشرب. سبحان الله يمر رجل فيسمع هذا الكلام، رجل مربي فيدق الباب فتفتح الجاريه فيسالها اهذا البيت لحر ام لعبد؟ قالت لحرف. قال بالفعل لو كان عبدا لالتزم ابدا ادب العبوديه. كلمه من المربي صادفت قلب انسان يريد ان يتربى فلحق به بش وكان حافيا فقال له من انت؟ انت مين؟ قال انا رجل غريب دققت الباب فقلت لمن هذا البيت؟ لحر ام لعبد؟ فقالت الجاريه لحر. فقلت بلى لو كان عبدا لالتزم ادب العبوديه. فتادب وتربى بش وعلم بش الدنيا كلها معنى الدين، معنى العبوديه، معنى التربيه. ممكن انت بفضل الله جاء مجلس واحد من مجالس التربيه الله سبحانه وتعالى يمن عليه بفضل كبير جدا. الفضيل بن عياض قطع طريق النص حرامي. سبحان الله فتح الله قلبه بآية بينما هو يعد العده ليصبر على تغفيره يسمع رجل اتربى زمان. شوفوا يا جماعه اثر التربيه، والله العظيم اقسم لكم بالله مصاحبه من تربى على ايدي وتحت اقدام العلماء مفيده. لو هتمشي معاه، لو هتصاحبه، لو تروح تنظر لوجهه، لو تروح تقعد تحت رجليه، هتفيدك. هذا رجل تربى، تربى يوم الليل وفي الليل وقراءه القران. الراجل قام يقرا القران. الم يأتي للذين امنوا ان تخشع قلوبهم بذكر الله. يسمع الايه دي تقع في قلب الفضيل، يتوب الفضيل ويعلم الدنيا كلها. يعني ايه العبوديه لله سبحانه وتعالى؟ خاطر الفضيل معركه التحليل وعد منها بنجاح، وفاز في المعركه وعد منها بنجاح. انت تدور عليك انك تخوض معركه التحليل بقى، انك لازم بقى تتحرر من العبوديه اللي انت وقعت فيها اذا سرت على طريق التزكيه والتطهير. اذا احبابي لابد ان احنا نزكي انفسنا، لابد ان احنا نتربى، لان التزكيه والتربيه لها ثمرات عاليه جدا جدا جدا. اول ثمره هتكون لاول مره في حياتك تدوق طعم الايمان. والله هتكون لاول مره في حياتك تدوق طعم الايمان. فلن يذوق ابدا طعم الايمان الا انسان سار على طريق التزكيه. صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث خرجه الطبراني والبيهقي والحديث صححه العلامه الالباني، ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من فعلهن ذاق بهن طعم الايمان. والايمان له طعم وله حلاوه. ثلاث من فعلهن فقد ذاق طعم الايمان: من عبد الله وحده لا شريك له، وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه، وزكى نفسه، وزكى نفسه. فقال رجل: يا رسول الله، يا رسول الله، وما تزكية النفس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن يعلم أن الله معه حيث كان. ألف باء تزكية: أن تعلم أن الله معك حيث كان. قال ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى: وهؤلاء الذين يطلبون لذة النظر إلى وجه الله، ويتلذذون بذكره ومناجاته، يكون لهم ذلك أعظم من الماء للسمك، حتى لو انقطعوا عن ذلك لوجدوا من الألم ما لا يطلقون. أهل التربية والتزكية دائما في قرب من ربهم عز وجل، ويحس في اي لحظه من لحظات لانه تربى، لانه تربى، انه لو بعد عن مساله التزكيه والتربيه كانه كالسمكه اترفعت من الميه، حالها يكون ايه؟ وقال ابن القيم في كتابه الماتع الداء والدواء: انه لا نعيم للقلب، انه لا نعيم للقلب ولا لذه ولا ابتهاج ولا كمال إلا بتزكية العبد لنفسه. فإنه إذا زكى نفسه عرف ربه، ومن عرف ربه أحبه، ومن أحبه اطمأن بذكره، ومن اطمأن بذكره فرح به، وفرح بالقرب، وشعر بالشوق إلى لقائه. فهذه هي جنة الله العاجلة، كما أنه لا نعيم في الآخرة ولا فوز إلا بجواره سبحانه وتعالى. لن تشعر أبدا بنعيم في قلبك ولا لذة ولا فرحة إلا إذا زكيت نفسك. لو زكيت نفسك هتجد أمر عجيب جدا في قلبك. حب الله سيطر على وجدانك، الشوق إلى لقاء الله عز وجل بيسري في دمائك. لا يكاد قلبك في لحظة من اللحظات يغفل أبدا عن ذكر الله عز وجل. علشان كده كان الأنبياء لما كانوا من أعظم الناس تزكية لقلوبهم كانت أعينهم تنام، أما قلوبهم لا تنام. ليه؟ شوقا للقاء ربهم. وقال ابن القيم رحمه الله: فلا عيش إلا عيش المحبين الذين قرت أعينهم بحبيبهم سبحانه وتعالى، وسكنت نفوسهم إليه، واطمأنت قلوبهم به واستأنسوا بطلبه وتنعموا بحبه. يا عش ما كلمة وتنعموا بحبه، إنك نعيم علشان تحب ربنا، إنك متعب علشان تحب ربنا، علشان كده أمثال هؤلاء لما زادوا أنفسهم وطهروا هذه القلوب كان الواحد منهم بيقول مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أحلى ما فيها، فقالوا يا طارق وإيه أحلى شيء في الدنيا؟ قالوا الأنس بالله، الأنس بالله. وكان بعضهم يقول إنه لتمر على القلب الحضارات يكاد القلب ينقص فيها فرحا من قربه من ربه. هي دي الجنة، هي دي جنة الدنيا اللي انت مش هتحصلها ابدا الا اذا زكيت نفسك. ولله درء ابن القيم ويقول في المدارج سمعت شيخ الاسلام ابن تيميه يقول ان في الدنيا لجنه من لم يتولى فلن ينعم ابدا بجنه. هي دي الجنه الحقيقيه اللي احنا بنرجوها من وراء دروس التزكيه، من وراء دروس التربيه، لان انعم انعم بقربي لربي سبحانه وتعالى. عايزين نتعلم التربيه علشان بالتربيه والتزكيه هيسهل علي ان انا ابذل نفسي ومالي كل ما املك لربي عز وجل. في كثير من الاوقات يتفتح قدامك باب خير وانت تتردد اروح البرش، في جنازه في جامعه شرعيه اروح البرش، في مكان بيجمعوا اموال فلسطين انت ما تجيش. سبحان الله سبحان الله، اللي زكى نفسه وابدى نفسه بيتبنى ان اي باب من ابواب الخير يتفتح قدامه علشان يجري ويسارع يسارع لهذا الحدث. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر في شأن اقوام، في شأن اقوام بذلوا دماءهم واموالهم لله، كان البذل ده نتيجه تربيه سابقه، نتيجه تربيه سابقه. قال الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يجاهدون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بيعتم به. إيه ده؟ هو من البداية حس إن المسألة تجارة مع الله سبحانه وتعالى. علشان كده الشاب ده من البداية لما تربى زمان بقت سهل عليه جدا إنه يبذل. ايها الناس حان وقت الصدقه، يجب الصدقه على طول بكل باب بكل باب. سهلت عليه مساله ليه؟ السلطان يجيب كل ماله. يا ابا بكر ماذا تركت لاهلك؟ تركت لهم الله ورسوله. انت يا رسول الله احنا رجال، يا رسول الله احنا خدنا مرحله التربيه من زمان. قالت عائشه اسلم الصديق وله 40,000 دوما أنفقها كلها على الإسلام في بداية الأمر في مكة. يجلب سوعة يحرر الفقراء ويحرر العبيد ويطلقهم علشان يبقوا مسلمين أحرار. خد معركة التحرير زمان رضي الله عنه 40,000 دولار. والمجرم عقبة بن أبي معيط لما كان معاه بلال بيقول له ده أنت لو هتقول مش هشتري لك قطيع واحدة أديهولك. والصدوق يقول له إيه؟ وأنت لو قلت 100,000 رقية هديها لك. سلام. احنا لسه تربينا فسأل عن أن نبذل. وقال الله عز وجل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. نفسه أبدا ما تكونش ما يكونش أبدا عبد لنفسه، ده خلاص انطلق من زمان. الآية دي كما هو أهل التفسير كما هو أهل التفسير كابن جميل وابن أبي حاتم وكما هو أهل السير كابن هشام وغيره أن هذه الآية نزلت في من؟ في من؟ صهيب صهيب بن رومي صهيب بن رومي فاكرينه ولا مش فاكرينه؟ عارفينه؟ صهيب بن رومي لما بدا ينطلق بقى عشان يروح للنبي صلى الله عليه وسلم المدينه قالوا له يا حبيبي مشركين انت جيت لنا صعلوك فقيل ما لك الان تاخذ مالك الى محمد؟ لا هي المساله عندكم مساله مال ان مالي في مكان كذا وكذا وكذا ضروني اذى من محمد. سهل عليه جدا انه ينفع، سهل عليه جدا انه يحرر نفسه لانه زمان خاض معركه التحرير، زمان خاض معركه التحرير فاتحرر لما تربى زمان. سال عن يكون العمر كله حنظلك في البناء، في ليلة بناء مع حبيبته مع قرة عين يا خير الله يا كبي حبيبتي ولا الجهاد أروح فين ربنا ولا البنت الصلاة ولا الموعد لا 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 الناس بتربت الناس بتربت فحضرت أخذ القرآن بقوة لا الجهاد سبحان الله عامل جموح عامل جموح أعرج أعرج رفع الله عنهم جهاد رفع الله عنهم جهاد وهو البيطين وابن مبارك في كتاب الجهاد وابن قدامة في كتاب المقة والبكاء أنه لما سمع رسول الله يقول قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض قال والله والله لأثبن إلى الجنة بعرجته اتربى هو يعلم يقينا أن الأعرج ده ملوش مكان في الجهاد ملوش مكان هيموت حتما ومع ذلك يا جماعه دي لسه اتربت فسهل على اهلي ان تبذل النهارده الشاب اللي بيتربى وبياخد قدر كبير جدا من التربيه بنت عدت عليه ايه يا ابني ده لسه بطل وايه المشكله يا ابني شايف البطلون صار حد خاص اخ بلعب انتهت خلص مش بنت مش بنت عشان كده كان الواحد منهم من السلف رضي الله عنهم في يوم عيد في يوم عيد يخرج ويمر بين الناس فيقول له احد اصحابه والله ما اكثر النساء في هذا اليوم قال سبحان الله والله ما رايت منهم اليوم واحده شفتهم كلهم رجاله انتهت ليه دي ناس خدت معركه التحرير من زمان ايه ده من فعل القرآني هو مش حاضر دماغه ابدا 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 وماشي في الشارع ماشي في الشارع فهو شايف كل اللي حواليه بنات دي لابسه بطل ودي لابسه سلتش ودي مش لابسه هدوم ودي انا مش عارف هي لابسه بنطلون ولا شورت مش عارف اسمها مشهور اصلا اسمها لو كان في المرحله دي اصلا شاغل نفسه بحاجه بيربي بيها نفسه ذكر الله علشان يزكي نفسه ما كانش شايف الكلام ده اصلا هي نفسه اصلا فاضيه والله العظيم جرب انت تعرف انت النهارده لو ماشي في الشارع عمال تقرا ورد القران بتاعك تقرا ربع قران ومشغول بالقراءه والتدبر في المعاني مش هتشوف اصلا حد مش قدامك ابدا خالص والله العظيم جرب انت تعرف جرب انت تعرف علشان كده اهل الايمان هدفهم ان هم يزكوا نفسهم لان التزكيه دي هتسهل عليك البركه بقول النهارده الشاب اللي بيقول انا يعني مش قادر احط الليل يعني انا اخر مره الحمد لله قمت فتره الليل الحمد لله والحمد لله واحسن غير كتير اخر مره قمت فتره الليل يقول لي ليله الاجل اللي فاتت ازاي الكلام ده؟ اصل هو بدل الشغل تعبان والكليه والحكايه والراجل انت عارف الوقت لو تربيت لو زكيت نفسك هتقولي نفسك مفيش حاجه مفيش والله العظيم التزكيه هتدفعك للبذل هتدفعك للبذل سبحان الله التزكيه هتخليك تشم روائح الجنه وانت في الدنيا مين اللي شم ريحه الجنه؟ انس بن مالك والله يا سعد انها الجنه والله اني لاجد ريح الجنه في الرحمه يا ربي شيء كده لله ضرب السلف عندما قالوا هؤلاء أقوام زكوا أنفسهم فمن الله عليهم في الدنيا بعبير الجنة ونحن أقوام تركنا تزكية النفس فجاءت روائح المعاصي فحجبت عنا روائح الجنة تفهم أقوام صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لماذا أحبابي أحنا نراد عايزين نزكي أنفسنا ونهتم جدا بمجالس التربية ومجالس التزكية عشان يسهل علينا عملي لأن النهارده كل ما زكيت نفسي العمل بتاعي يسير كذلك أيضا نزكي أنفسنا عشان ساعة الآخرة عشان نسعى في كل يوم ذكرنا الآن ساعة الآخرة وذكرنا الآن تجارب عملية من تاريخنا إن الجيل اللي بيتربى ويزكي نفسه جيل بيمكن الله سبحانه وتعالى فقط وزي ما كل النعم اللي الإنسان بيحصلها في الدنيا التزكية لها فوائد عظيمة إلا يوم القيامة. أعظم المشروعات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيمر بها عليك في الدنيا وفي الآخرة إنك تبشر في الدنيا وتبشر في الآخرة. قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الدنيا والآخرة بالحياة الدنيا والآخرة ولكم فيها من تشتري أنفسكم ولكم فيها من تدعون نزلا مغفورا. وقال الله سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أنت تبشر بهذه التزكية اللي تزكيت من نفسك بهذه التربية اللي تربيت بها نفسك تماما لما بعدت عن المعصية وتأكدت الطاعة. هذه التزكية بتظهر على طول على المدسح عن طريق البشرات المتوالية في الدنيا وفي الآخرة. قال قتادة في شأن البشارة في الدنيا لهم البشرى في الحياة الدنيا. قال البشارة عند الموت في الحياة الدنيا بتبشر أما الموت في الحياة الدنيا. وقال الضحاك رحمه الله يعلم العبد أين هو قبل أن يموت. هتعرف بطريقة أما الموت وهي البشرى من الله سبحانه وتعالى. وقال ابن عباس بشرى الدنيا هي عند الموت تأتيه ملائكة الرحمة بالبشرى من الله. وفي الآخرة عند خروج نفس المؤمن تخرج فيعرجون بها إلى الله وتزف هذه الروح كما تزف العروس إلى عروسها وهي تبشر برضوان من الله ورحمة. وهذا قول الله عز وجل لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة. هذه البشرى لن تكون أبدا إلا لأقوام زكوا أنفسهم. وكما قال ابن القيم رحمه الله ولا تزال هذه البشرى تتوالى على عباد في الدنيا وفي قبورهم وعند لقائهم لربهم تبارك وتعالى. كذلك أيضا تنعم بهذه التزكية بالجنة يوم القيامة. قال الله عز وجل وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هو ده اللي احنا عايزينه. هي دي التزكية اللي احنا عايزينها. نهى النفس عن الهوى هي دي التزكية اللي احنا عايزينها فإن الجنة هي المأوى. وقال الله عز وجل في شأن إنسان استطاع أن يزكي هذه النفس فأصبحت نفسه مطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة أرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال الله عز وجل وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم تزكيت نفسك في الدنيا طهرت نفسك في الدنيا نظفت نفسك في الدنيا طبتم فادخلوها خالدين. التربية هتطلع رجالة رجال شديد رجال ما عرفوش ادعو ازاي اقول له ايه اتكلم ازاي اصل انا شفت ولد بيبص بنت في عربيه وما عرفتش اعمل ايه فمشيت. لا تربيه هتطلع رجال رجاله في العلم رجاله في العباده وهو ده مقصود التربيه سبحان الله. علماءنا بيهتموا جدا بهذه المساله ويوضحوا دايما ان التربيه هي السبيل لاخراج رجال يحملون هم هذه الامه ويحملون هم هذا الدين. طب يا ترى كيف سنكون التربيه؟ هنتربى ازاي؟ بصوا احبابي السائل الى الله سبحانه وتعالى له قوتان كما قال ابن القيم رحمه الله السائر الى الله والدار الاخره بل كل سائر الى مقصد لا يتم سيره ولا يصل الى مقصود الا بقوتين قوة علمية وتصح لغة قوة علمية وقوة عملية هما دول القوتين اللي احنا نسير بهم في طريق التزكية. طريق العلم قال فبالقوة العلمية يبصر العبد منازل الطريق ومواضع السلوك فيقصدها سائر فيها ويجتنب أسباب الهلاك ومواضع العطب وطرق المهالك المنحرفة عن الطريق الموصلة إلى الله. فقوته العلمية كنور عظيم بين يديه يمشي به في ليلة مظلمة شديدة الظلمة، فهو يبصر بذلك النور ما يقع الماشي في الظلمة في مثله من الوهاد والمتالف، ويعفر به من الأحجار والشوك وغيره. وبالقوة العملية يسير حقيقة، بل السير هو حقيقة القوة العملية. قال وبالقوة العملية يسير حقيقة، بل السير هو حقيقة القوة العملية. فإن السير هو عمل المسافر، وكذلك السير إلى ربك إذا أبصر الطريق وأعلامها وأبصر المعاثر والوهاد والطرق الناكبة عنها، فقد حصل له شطر السعادة والفلاح، وبقى عليه الشطر الآخر وهو أن يضع عصاه على عاتقه ويشمر مسافرا في الطريق قاطعا منازلها منزلة بعد منزلة، فكلما قطع مرحلة استعد لقطع أخرى واستشعر القرب من المنزل، فهان عليه مشقة الطريق، وكلما شكت نفسه من جلال السير ومواصلة الشد والرحل وعدم قرب اللقاء بربه تبارك وتعالى. وهذا بإذن الله ما سنبدأ فيه إن شاء الله تبارك وتعالى، أن نرتقي في منازل العبودية لله سبحانه وتعالى منزلة وراء منزلة منزلة وراء منزلة، بدءا من منزلة اليخطر إلى أعلى منزلة من المنازل التي سنسير عليه وهي 40 منزلة بإذن الله تبارك وتعالى، نخوضها من خلال كتاب مدارج السالكين للإمام العلم المربي الذي زكى نفوس كثير من المسلمين في وقته، الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. أكتفي بهذا القدر، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وخمس دقائق كده نجوع على أسئلة سريعة وكده أسئلة عن بس إن شاء الله تبارك وتعالى. بسم الله محمد صلى الله عليه وسلم. شفنا لقد نسيت سنة الفجر فماذا أفعل وهل علي وزع؟ أما بالنسبة لسنة الفجر إذا نسيتها فلك أمران. الأمر الأول إما أن تقرنها بعد صلاة الفجر مباشرة، لما ثبت عند أبي داود أن رجلا جاء فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أن من الصلاة قام فصلى ركعتين، قال النبي أن يصلي أحدكم الفجر أربع، قال يا رسول الله جئت متأخرا وأصلي ركعتين فجر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تكرمت بفعلك وصلى سنة بعد الصلاة. أو الأمر الثاني، إمارة رواه البيهقي والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يصلي ركعتين فجر فليصليهما بعد طلوع الفجر. كيف حالك؟ الحمد لله رب العالمين. تريد الذهاب شر الغالب الى العمر فتوجه العمر تقوم بتنظيمها ويجب بامر انا ما اقومش عمر، ولكن اخواننا في مستشفى العدل والاحسان عاملين عمر، وانا واخوانا الدكتور حسن شمال واخوانا الشيخ من الانصار قريب ان شاء الله. لو ان الانسان كان يحس ما تقول من انس بالله والفرح بذكره وبعد ذلك لم يجد ذلك، فما هو السبب؟ السبب واحد من الاثنين، السبب واحد من الاثنين، إما أن يكون الأخ ترك الطاعة اللي كان بيصنعها فبالتالي كان بيشعر بأنس بالله سبحانه وتعالى، وإما أن يكون وقع في معصية حرم الأنس بالله تبارك وتعالى بسببها. والطريق إذا كان الإنسان وقع في معصية يبادر إلى ثوب نصوح ويسارع على أعمال صالحة حتى يعود له ما كان يشعر به بإذن الله تبارك وتعالى. أنا بفضل الله متزوج من بيتية مسلمة حديثا إن شاء الله تعالى، نوخر بطفلة ويكون اسمها مسلمة إن شاء الله، فهل الاسم فيه شبهات؟ وياريت أشرح لك أي مبادئ التربية اللي وجدت خلال وجودي في أمريكا، وجزاك الله خيرا ولكم حاضر بالتليفون هدولك بعد بس إن شاء الله. أما بالنسبة لاسم مسلمة فهو اسم يحمل التزكية، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فلا نسأل لك تسميها عائشة خديجة والأسماء الحسنة أكثر من تحصى. هناك مصرفة كم وطريقة يذكر من الحديث مجال، فهل يجوز الأخوات الإشرار فيها؟ يعني طالما الإنسان بقول في مسابقة القرآن الكريم فأكيد هذا الإنسان في خير، يعني إحنا نطرح عليه إن يكون في أخوات بيمتحنوا مع المعين إن شاء الله، وده أمر يكون حسن. أما إذا لا توفر أخوات يمتحنوا يعني يكونوا هنا يسألوا كده، فلا بأس أن يكون الممتحن رجل إذا كان من وراء حجاب، فقول الله عز وجل فإن سألتم منا متاعا فاسألوا منا من وراء حجاب. صوت الإنسان، صوت الإنسان. حكم الحكم مستورد، أما الحكم مستورد إذا كان قد أتى من مكان، من مكان إما أن يكون مكان من أهل الكتاب اليهود أو النصارى، أو أتت من عند المشركين والعبد اللي هم زي المرموس وغيرهم. أما من عند المشركين قولا واحدا حرام. أما إذا كانت أتت من عند أهل الكتاب فيجب علي أن نتبين ابتداء هل ذبحت على الطريقة الشرعية أم لا. فإذا كانت ذبحت على الطريقة الشرعية والأمر واضح وظاهر بين فلا بأس أبدا من الأكل منها. أما إذا كانت بتذبح على طريق الصاع أو غير ذلك فهذا لا يجوز كما ذكر علماء الأمة. أذكر أنا أكبر موقف مر علي في حياتك وكان فيه عبرة حتى نزكي أنفسنا بهذا الموقف. طيب نخش خلينا إن شاء الله بعد الصلاة ونبدأ.